مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أنا كلمتكم عن اثنين من القديسات المشهورات، عايز النهاردة أكلمكم على شباب بلغ درجة عظيمة في تاريخ الكنيسة. أول واحد عايز أقوله بهذه المناسبة، يعني قديسين كانوا بعضهم أبطال إيمان وقديسين كانوا أبطال في الرهبنة وقديسين كانوا شهداء وقديسين من الكتاب المقدس. أول واحد من الشبان هو القديس أثناسيوس الرسول. صدق القديس يوحنا الحبيب حينما قال في يوحنا الأولى 2:14: كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. من هؤلاء الشبان كان القديس أثناسيوس. استطاع في شبابه وربما في سن 20 أو حوالي كده أنه ألف كتابين من أعظم الكتب في اللاهوت، كتاب تجسد الكلمة أو تجسد اللوغوس، The Incarnation of the Logos، اللي هو من أعظم الكتب في التجسد، وترجم هذا الكتاب إلى كل لغات العالم، وألف كتاب آخر هو رسالة إلى الوثنيين، وكان شماسا مشهورا لدرجة أن لما انعقد المجمع المسكوني المقدس 325 ميلادية وكان فيه 318 من الأباء المطرنة والأسقفة والبطاركة من ممثلي كنائس العالم، كان بطل هذا المجمع هو القديس أثناسيوس، وهو الذي حارب البدعة الأريوسية. كل ده وهو شاب وعلمه كان أكثر من جميع المطرنة والأسقفة والبطاركة، وهو الذي جاد الأريوس ورد على بدعته ورد على كل آية بيسيء فهمها أو استخدامها، وهو الذي وضع قانون الإيمان المسيحي حرف حرف. يعني منين ما تلاقي أي مسيحي في العالم بيتلو قانون الإيمان المسيحي قل له يرجع هذا الفضل إلى شماس إفريقي مصري قبطي اسمه أثناسيوس. لدرجة من عظمة هذا الشاب أثناسيوس، وكان ساعتها في مجمع نيقي عمره حوالي 25 سنة، اختاروه بعد ذلك ببضع سنوات قليلة 328 تقريبا أو 29 لكي يكون بطريركا للكرازة المرقسية. فكان أصغر بطريرك جلس على الكرسي المرقسي، عمره حوالي 30 سنة أو أقل شوية، كان أصغر بطريرك جلس على الكرسي المرقسي، وكان أعظم بطريرك جلس على الكرسي المرقسي، وكان بطلا للإيمان اعترف به العالم كله. أنا أتذكر حينما زرت الفاتيكان 1973 بمناسبة مرور 16 قرن على نياحة القديس أثناسيوس، لأنه تنيح سنة 373 وأنا رحت 1973، ووقعنا وثيقة عن العلاقة بين الكنيستين، وقعها البابا بولس السادس وأنا، وبعدين كل منا ألقى كلمة بهذه المناسبة. فالبابا بولس السادس قال: كلنا جميعا نتفق إن احنا نبني لاهوتنا على لاهوت أثناسيوس وكيرلس، أثناسيوس الإسكندري وكيرلس الإسكندري. فأثناسيوس ده قديس في العالم كله، وبقى بطرك وهو 30 سنة أو أقل من 30 سنة، يعني شاب، وعاش كبطريرك 45 سنة يدافع عن الإيمان. وقيل له: العالم كله ضدك يا أثناسيوس، فقال لهم: وأنا ضد العالم. فسموه أثناسيوس كونترا موندوم، يعني اللي ضد العالم. شاب من الشبان، لكن له نبوغ مبكر، له نبوغ مبكر في المعرفة وفي اللاهوتيات وفي الروحيات، لأنه كان ابنا لقديس آخر شاب برضو. أنا بكلمكم عن قديسين شبان. مين القديس الشاب الثاني؟ ماري مرقس. ماري مرقس لما تبع المسيح كان شاب صغير، وورد عنه في الكتاب المقدس أنه كان شاب. والبيت بتاع ماري مرقس كان أول كنيسة في العالم. وماري مرقس لما تبع المسيح غالبا كان عمره 18 سنة ولا حاجة، وبعد كده اشتغل مع بطرس الرسول ومع مرقس الرسول في تبشير بعض البلاد الشرقية، ثم جاء إلى مصر وهو شاب، وأسس كنيسة مصر وكنيسة ليبيا، وكان أول واحد يؤسس كنيسة في إفريقيا هو ماري مرقس، يعتبر الرسول الإفريقي. ومن الأشياء الجميلة أنه ولد في إفريقيا، ولد في أدرنا بولس في برقة بشرق ليبيا، كانت أسرته مهاجرة في ذلك الحين وهو ولد هناك، فهو القديس الإفريقي اللي كان أول مبشر في إفريقيا. هذا الشاب العجيب العظيم أتى مصر وفيها عبادات فرعونية وفيها عبادات يونانية من أول ما الإسكندر جه سنة 323 قبل الميلاد، وتبعه خلفاؤه البطالمة، وفيها عبادات رومانية من أول ما أكتافيوس قيصر انتصر على أنطونيوس وكليوباترا في موقعة إكتيومة سنة 31 قبل الميلاد، ونشروا العبادات الرومانية. وكان فيها عبادات يهودية، كان في اثنين من أحياء إسكندرية يهود، فكان في عبادات يهودية ورومانية ويونانية وفرعونية وعبادات شرقية أخرى. ودخلها هذا الشاب ماري مرقس وهو لا يملك شيئا، لا يملك مال ولا يملك كنائس ولا يملك مؤمنين أو جماعة مؤمنين، ولا حتى يملك جزمة يمشي بها ولا عربية طبعا، وجزمته مقطعة وحالته حال. واستطاع هذا الشاب القوي أن ينشر الإيمان في كل مصر، وأنهى حياته كشهيد. ولذلك إحنا لما بنرسم صورة ماري مرقس بنرسمه في الأيقونات كشاب دقنه سودة مش بيضة. الستر ده. لكنه شاب، شاب قوي. بيقول يوحنا الرسول: أكتب إليكم أيها الشباب لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. طب ماري مرقس ده الشاب، الرسول الشاب، هل في يشبهه رسول شاب آخر قوي؟ القديس يوحنا الحبيب كان شابا، ولذلك الأيقونة بتاعت العشاء الرباني بتجيب صورة ماري يوحنا جنب المسيح وملهوش لحية خالص، كان لسه شاب صغير، كان لسه شاب صغير لكنه كان مملوءا من الحب الإلهي، ومملوءا أيضا من استعداد القلب للمعرفة، ومملوء أيضا من الغيرة. يعني مملوء من الغيرة لدرجة أن السيد المسيح لقب يوحنا وأخاه يعقوب بن زبدي، سمى الاثنين بوبا نرجس، يعني ابني الرعد. ابني الرعد دي جت منين؟ من الغيرة الجبارة اللي موجودة عندهم. ليه؟ لأنهم قبل ما يروحوا للمسيح كانوا تلميذين عند يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان كان شخص قوي وعنده غيرة جبارة، وكان بيقول: الآن قد وضع الفأس على رأس الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. ما هو يوحنا الآخر كان شاب، بدأ حياته عمره 30، ويعني رقد في الرب بعدها بسنة ولا سنتين، يعني برضو شاب. فيوحنا كان شابا، وكان هو واخوه ابني الرعد. ذلك لما تكلم عنهم بولس الرسول قال ان يوحنا ده من أعمدة الكنيسة، قال ان انا ذهبت لأعرض انجيلي على يوحنا ويعقوب وبطرس الذين هم أعمدة في الكنيسة، عمود في الكنيسة وشاب صغير. في شباب قوي، ولذلك احنا بنحب ان الكنيسة تتملي بالشباب القوي اللي يخدم قبل ما يعجز وقوته تضعف وما يبقاش فيه القوة بتاعت زمان، لا قوة الجسد ولا قوة الذاكرة ولا حاجة ولا قوة العزيمة يا شيخ. فماري مرقس كان شابا، والقديس يوحنا الرسول كان شابا، ولكن كان له مركز كبير وسط الاثني عشر، لدرجة أن السيد المسيح في بعض المقابلات كان بياخد معاه ثلاثة: بطرس ويعقوب ويوحنا، فكان واحد من الثلاثة اللي بيروحوا معاه. وساعة جبل المعجزة بتاعت جبل التجلي، التجلي على الجبل، كان هو واحد من الثلاثة اللي شافوها. ولما بدأت الكنيسة تخدم كان هو من أبرز الموجودين. ولما آمنت السامرة في أعمال إصحاح 8 الرسل بعتوا ليها بطرس ويوحنا، وضعوا أيديهم على الناس فنالوا موهبة الروح القدس. رجل جبار، ولكنه كان شابا صغير في السن. من الشبان الصغار أيضا اللي نالوا مركز كبير في الكنيسة تيموثاوس تلميذ بولس الرسول الذي صار أسقفا لأفسس، وبولس الرسول قال له لا يستهن أحد بحداثتك، يعني ما فيش حد يستهين بحداثة سنك بسنك الصغيرة، بل كن قدوة للمؤمنين وعز ووبخ وانتهر. شاب صغير لكن كان قويا من القديسين الشبان اللي كان لهم عمل كبير في الكنيسة. أنا كلمتكم عن اللي اشتغلوا في الرعاية والتعليم، أمثال أثناسيوس الرسول وماري مرقس ويوحنا الحبيب وتيموثاوس. عايز أقول لكم واحد تاني عاش في أيامنا هذه، مش عارف العواجيز فيكم هيكونوا شافوه ولا لا. القس منسى يوحنا كاهن ملوي. القس منسى يوحنا ده اتنيح وعمره 30 سنة وصار كاهن وهو شاب صغير، وألف كتاب يسوع المصلوب وكتاب طريق السماء وكتاب كبير عن تاريخ الكنيسة، مجلد كبير. أول مرة جبت الكتاب ده بتاع تاريخ الكنيسة مكتوب عليه تاريخ الكنيسة تأليف الشماس منسى يوحنا، يعني ألف الكتاب ده وهو لسه شماس، يعني صح عمره 20 سنة ولا حاجة، كتاب قد كده. وكان من أعظم وعاظ الصعيد ومن أعظم كهنة ملوي، ولغاية دلوقتي يذكروه جميعا بالخير. شاب صغير ولكنه كان شابا نابها. لما دخل الإكليركية ما كانوش عايزين يقبلوه لأنه حاجة صغيرة كده، لكنه دخل ونبغ وكان كثير القراءة، يقرأ بلا شبع، وكان واسع المعلومات جدا، وليست مجرد معرفة وإنما معرفة بروح. اللي فيكم لغاية دلوقتي يقروا كتاب يسوع المصلوب يتأثروا كثيرا من المشاعر اللي موجودة في هذا الكتاب. دول شبان ولكنهم كانوا أقوياء وكلمة الله ثابتة فيهم وقد غلبوا الشرير. من الشبان في الشهداء على الأقل نذكر قديسين عظيمين في الاستشهاد، وهم الاثنين شبان. واحد منهم ماريمينا مثلا. ماريمينا ده استشهد عمره 23 سنة. ايه 23 سنة دي؟ وكان راهب ومؤسس دير من الأديرة، وكان قائد في الجيش قبل الرهبنة، وكان راجل بتاع معجزات، واستشهد وعمره 23 سنة. ده يطلع ايه ده؟ دول من الشبان الجبابرة. ما يجيش واحد يقول صغير أنا في بيت أبي، قل له لا، لا يستهن أحد بحداثتك، خليك قوي وجبار، الكنيسة عايزة ناس جبابرة يخدموا فيها بقوة، بقوة، قوة عزيمة، قوة فهم، قوة حكمة، قوة إيمان. في إنسان شاب كده يخش الكنيسة يلهلب الكنيسة كلها، هو مليان بالغيرة، عبارة عن شعلة من النار، والنار كده بتتطاير فتشعل الناس. من طبيعة النار إنها إذا التصقت بأي شيء تحوله إلى نار،
النار لما تلتصق بأي شيء تحوله إلى نار. التصقت بخشب، الخشب يبقى نار. التصقت بقطن، يبقى القطن يبقى نار. التصقت بورق، يبقى الورق نار. كله ده، حتى إذا التصقت بمبنى من المباني تلاقي المبنى كله نار. فهؤلاء الشبان الذين كانوا ناراً حولوا المجتمع الذي عاشوا فيه إلى نار. ده ماري مينا، وبرضو ماري جرجس كان شابا صغيرا ولكنه كان قائد شجاع. وجد قرار الملك معلق على الميادين والأبواب يقول فيه لا يقتنى إنجيل ولا صلاة ولا أيقونة ولا، راح مسكم مزعه ورمه في الأرض. إيه ده يا جرجس؟ دي غيرة الشباب وقوة الشباب. حاولوا يغروه بكافة الطرق ما أمكنش، يهددوه بكافة الطرق ما أمكنش، وصار رجل معجزات عجيبة ورقد كشهيد. طبعا الاستشهاد فيه كثير من نوع ده. عايز أقول شبان من نوع آخر، القديس الأنبا أنطونيوس كان شابا، الشاب الغني اللي سمع من المسيح كلمة إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك، فمضى حزينا. الأنبا أنطونيوس عوضها وهو شاب، أول ما سمع الكلام ده مضى وباع كل ماله. كان له القلب المستعد لقبول الكلمة، قلب شاب مملوء بالحب الإلهي، وصار أبا لجميع الرهبان. أتذكر حينما دعيت من جامعة بون في ألمانيا وألقيت محاضرة عن الكنيسة القبطية، فجت سيرة الرهبنة القبطية على اعتبار أن الأنبا أنطونيوس أب لجميع الرهبان. فقلت لهم الرهبنة نشأت في مصر أولا، وصار القديس الأنبا أنطونيوس أب لجميع الرهبان. فإن رأيتم في يوم من الأيام راهب أو أسيس راهب أو أسقف أو مطران أو كاردينال أو بطريرك أو بابا، اعرفوا أنه هو من أولادنا، ده من أولاد القديس أنبا أنطونيوس الراجل القبطي المصري. أم الجأ خد الرهبنة منين؟ ما هو ده أب جميع الرهبان. فصار أبا لأجيال كثيرة هذا الشاب الذي سمع الكلمة وعمل بها وباع كل أمواله وأعطاها للفقراء، وصار أبا لجيل ولطقس ملائكي في الكنيسة. ومثله أيضا القديس الأنبا بولا، كان شابا أيضا وصار أول الطائفة الملائكية التي تسمى السواح، وعاش حياة مخفاة تماما عن الناس. لولا أن كتب الأنبا أنطونيوس تاريخه ما كان العالم قد عرفه. كنا ننتظر لما نروح الأبدية عشان نعرفه. من ضمن الشبان الصغيرين اللي نبغوا في حياة الرهبنة القديس تدرس، تلميذ القديس الأنبا بخوميوس الكبير، كان شاب صغير وكان قائدا لتسعة أديرة من أديرة القديس الأنبا بخوميوس في مناطق إسنة، ووصلت لحد أسوان، وربما ابتدأت من سوهاج أيضا. المنطقة دي كلها كان تدرس هو قائد الرهبنة فيها، وهو اللي أسس كثير من أديرتها. أسس كثير من أديرته، وكان إنسانا متواضعا جدا، كان إنسانا متواضعا جدا. يحكى في مرة من المرات إن القديس بخوميوس سمع إن دير من الأديرة، يعني الناس اللي في المخبز بتاع الدير مش مطيعين ومتعبين، فأرسل لهم القديس تدرس علشان يعتني بيهم. فالقديس تدرس ركب المركب ورايح هناك في الدير، ففي رهبان جداد ما كانوش شافوه قبل كده، قالوا له انت يا اخ رايح فين؟ قال لهم رايح الدير الفلان. قالوا له هتشتغل فيه ايه؟ قال لهم هشتغل فيه خباز. قالوا له خلي بالك الخبازين اللي في الدير ده متعبين، واحسن يتعبوك وما تقدرش عليهم. قال لهم ربنا يساعدني بصلواته. فاول ما وصل للدير وضربوا الجرس لقوا تدرس، كل الرهبان راحوا يستقبلوه ويقبلوا أيديه كراجل ابن بخوميوس الكبير. الرهبان الصغيرين اللي كانوا معاه في المركب قالوا مين ده؟ قال لهم ده تدرس تلميذ بخوميوس. فانكسفوا من نفسهم، وعاش كخباز في الدير فترة يعطيهم فكرة جبارة عن القدوة الصالحة والروحانية الصالحة، لغاية لما أصلح هذا الجو اللي كانت فيه أخطاء. ده كان الشخص اللي اشتد عليه القديس بخوميوس ما يلاقيش صدر حنين غير تدرس يصلح فيه الشدة اللي استخدمها القديس بخوميوس الكبير. يشبه تدرس الشاب الصغير اللي كان تلميذ بخوميوس، يشبهه يوحنس القصير اللي كان في برية شهيد. كان شابا صغيرا ومع ذلك قال الآباء إن الإسقيط كله كان معلقا بإصبعه. هذا الشاب الصغير مش شاب صغير يعني يستهين أحد بحداثته، شاب صغير في السن لكن قوي في الروح. يحكى أن القديس يوحنس القصير كان موجود والشبان كلهم حواليه بيسألوه أسئلة وهو يجاوب عليها، فاتضايق منه واحد من الشيوخ وقال له أنت تشبه الزانية التي تجمل نفسها لكي يزداد المعجبون بها. قال له هكذا أنا بالضبط يا أبي، وأسوأ من هذا لو عرفت ما بداخلي. فانكسف منه الشيخ، رجل كبير في روحانياته. ما هو الشيخ اللي قال له كده كان كبير في سنه وضعيف في روحياته، لكن يوحنس القصير كان صغير في السن وكبير في روحياته. برضو من أعظم القديسين اللي كانوا صغيرين في السن في الرهبنة وبلغوا مبلغا كبيرا أكتر يمكن من تدرس ويوحنس القصير، الأنبا ميصائيل السائح. أنبا ميصائيل السائح صار سائحا وربما عمره 17 سنة ولا حاجة، جبار. راح يترهبن هو عيل عمره 12-13. فأول ما دخل الدير كان موجود الأنبا إسحاق أب الرهبان بتاع الدير بتاع جبل القلمون، فهو راح لأنبا إسحاق وقال له السلام لك يا أبي الأنبا إسحاق. قال له عرفت منين إن أنا الأنبا إسحاق؟ قال له رأيت في وجهك روح الله الذي يعطيك نعمة الإدارة والتدبير، ف فعرفت انك انت رئيس الدير انبا اسحاق، وسلك في حياه الوحده. بعد حوالي 4-5 سنين اختاره السواح لكي يكون سائحا، وكان في كنيسه في دير الانبا صموئيل اسمها كنيسه الانبا ميصائيل السائح. رجل جبار من صغره. يبقى علي بعد هذا في حديثي عن الشبان القديسين اني اتكلم عن 2 من الشبان القديسين في الكتاب المقدس. شاب قديس هو يوسف الصديق، كان اصغر واحد في اخواته في ذلك الحين، ولكن كان جبارا في روحياته، وكان ناجحا في كل شيء. في تكوين 39 يقول كان الرب معه، وكل ما كان يعمله كان الرب ينجحه. كان ناجح في كل شيء، وكان يمثل الشاب المحبوب من الكل إلا من الخطاة طبعا. فكان في بيت أبيه محبوبا جدا من أبيه، لدرجة جاب له قميص ملون. وكان محبوبا أيضا من فوطيفار، لدرجة لما صار عبدا لفوطيفار لدرجة ملكه على كل بيته، بل كان محبوبا أيضا من امرأة فوطيفار، ولكنها انحرفت في محبتها إلى طريقة خاطئة. ولما دخل السجن كان محبوبا من حافظ السجن لدرجة خلاه يشرف على باقي المساجين، وكان محبوبا من المساجين، كانوا بيكشفوا له أفكارهم وأحلامهم. ولما صار الوزير الأول كان محبوبا من فرعون جدا، لدرجة جعله الثاني في المملكة. وهو لما اتكلم على دية قال الله جعلني أبا لفرعون مدبرا لكل بيته. شاب لكن يتميز بحاجتين: ناجح في كل عمل يعمله، ومحبوب من كل أحد يتصل به. ناجح في كل عمل يعمله، ومحبوب من كل أحد يتصل به. هذا يوسف الصديق، شاب وحكم مملكة وصار الأول بعد فرعون، وصار أنجح وزير تموين عرفته مصر في كل تاريخها. لم يهتم فقط بتاريخ بتموين مصر، وإنما اهتم أيضا بتموين كل البلاد المحيطة، واستطاع أن يوجد طعاما للكل. أمال إخواته جم من البلاد المحيطة، ما جم من بلاد محيطة، ما كانوش من مصر، عشان ياخدوا قمح من عنده. وهو قديس شاب قوي في فكره، قوي في روحياته، قوي في إدارته وتدبيره، بل قوي حتى في تفسير الأحلام. عجيب. من الشبان الناجحين أيضا، وأرجو أن أختم به، داود النبي. كان شاب ناجح جدا، وكان شاب قوي، راعي غنم بيغني على المزمار وهو يرعى غنمه. شاب جميل الوجه، أشقر مع حلاوة في العينين، وشجاع. مش تفتكروه صغير، يعني صغير كده، شجاع. بيقول وأنا برعى الغنم هجم أسد ودب وخدوا شاه. لا، قلت أسيبه. بيقول مسكت الأسد وشديته من دقنه وطلعت الشاه من فمه وضربته وموته. إيه ده؟ إيه الشاب الصغير ده ويشوف أسد وما يهربش منه؟ لا، ده يمسكه ويطلع الشاه من فمه. راعي صالح. وأيضا وقوفه أمام جولياط الملك، جولياط القائد اللي شكله يخوف وطول وعرضه ورمح زي نول النساجين حاجة تخوف. قال لهم لا يسقط قلب أحد بسببه، أنا أروح أحاربه. تحاربه إيه يا حبيبي؟ أحارب الملك يلبسه اللبس، يقول له أنا مش قد اللبس ده، أنا هروح كده. تروح بإيه؟ بخمس حصويات. اختار خمس حصويات، يختار خمس حصويات عشان جوليات. ربنا قال له ما تتضايقش يا داود، أنا تكفيني حصاه واحدة من الخمسة، تخبطها تيجي في راس الراجل، واسيب لك الأربعة الباقيين لأي جلايطة تنين يقابلوك في السكة، يعني أي جليات آخر تبقى تستخدمهم. وداود كان قائدا ناجحا، وكان ماسك حامل الرمح لشاول، وكان قوي أيضا في علاقاته، فكان محبوب من الناس. بيقول كان يخرج بينهم ويدخل، يتصل بيهم ويقابل ده ويكلم ده ويخرج ويدخل، فكانوا يحبوه كلهم. حتى إن ناثان ابن شاول بيقول تعلقت نفسه بيه من هذا الحب الجبار اللي موجود عنده. كان راجل ناجح وراجل محبوب وراجل قوي، ومش من نوع اللي يخاف، مش من نوع اللي يخاف، وكان إنسان متواضع. صمويل النبي مسحه ملكا ولم يسلمه من الملك شيئا، وبص لقى نفسه خدام عند شاول واحتمل هذا الأمر. دول الشبان الأقوياء اللي في الكتاب وفي تاريخ الكنيسة، بركتهم جميعا تكون معنا.